دعاه بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا بالأمس الفرق بين قاعدة ما يبسمل فيه وما لا يبسمل. قلنا إن الأشياء التي لا يبسمل فيها ستة أشياء: المحرمات والمكروهات والأمور الخسيسة والأذكار التي جعل الشارع بدأها بغير البسملة، والعبادات التي جعل أيضا بدأها بغير البسملة كالحج والعمرة والصلاة والأذان وغيره. وكنا إن الأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو أقطع أو ناقص. فالأمور ذات البال أي ذات الشأن العظيم، وأما المحرمات والمكروهات فمنع من البسملة فيها لما في ذلك من المراغمة، حيث إن الشارع يريد شيئا وهو عدم تكثير الحرام والمكروه، والبسملة المقصود منها البركة وتكثير وزيادة الشيء المبسمل فيه. ثم ذكرنا خلاف أهل العلم في بعض الأشياء هل يبسمل فيها وإلا لا يبسمل فيها، مثل التيمم، وأن الأشياء المندوبة البسملة فيها تتفاوت درجاتها بنسب تفاوت الندب فيها والوجوب فيها، وأن حكم البسملة هو الندب. ثم إلا في مسائل كالذبح والتسمية في الوضوء مع الذكر فإنها واجبة. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة نكرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسة. طبعا النجاسة نجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والنجاسات من حيث الإزالة يكفي في النجاسات كلها إذا كانت بغير الأواني، ولو كانت من كلب أو من خنزير يكفي فيها كلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة تكفي في النجاسات كلها، ولو كانت من كلب أو من خنزير، وهذا في غير الأواني. وأما الأواني وما شاكلها فإذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير فتغسل سبع غسلات، إحداها أولاها أو أخراها، والأرجح والأولى في هذا أنها أولاها بالتراب، ويكفي عن التراب ما يكون مقامه كالصابون ومخالة القمح أو المطهرات الموجودة الآن في الأشواط كالسافينول والديفول والكحول والكحوليات الكولونيا وغيرها مطهرة. فالنجاسات كلها يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وإن لم تذهب عين النجاسة فلا بد من الغسل حتى يذهب لون النجاسة وريحها، لونها وريح حتى يعبس. وأما إن كانت النجاسة متحللة ومتفتتة ومنقسمة إلى أجزاء، مثل العظام تتفتت وتصبح التراب، أو الدم يتفتت ويختلط بالتراب، فهذه النجاسات لابد فيها من إزالة هذا المكان الذي اختلطت به النجاسات، فيحمل أو يؤخذ هذا التراب الذي اختلطت به النجاسات فأصبحت فتاتا فيما بين أجزائه. فهذه النجاسات تزال بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أو تذهب عين النجاسة. إن لم يزل عين النجاسة أو لونها أو ريحها فيغسلها حتى يعجز حتى يزول اللون والرائحة، وإن لم يمكنه وحتى غسل غسلات كثيرة فعجز يكفي، استغفر الله ما استطاع. والدليل على أن النجاسات يكفي فيها إذا كانت على التراب وما شابهه من المكان والثوب وغيره، بقعة أو البدن أو الثوب أو الفراش أو غيره أو المكان يكفي فيها غسلة، هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي في المسجد فقال له صلوات الله وسلامه عليه قد كان الصحابة ينهرون، ثم قال لا تزرموا. حينما بال وانتهى من بوله قال له صلوات الله وسلامه عليه أريكوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني ذنوب من ماء أو سجل من ماء على مكان بوله. أما إذا كانت النجاسة من كلب أو من خنزير في إناء أو غيره فإن لا بد فيها من سبع غسلات أولاها أو إحداها بالتراب. طبعا إزالة النجاسة تحصل بأحد أمرين، تحصل بأحد أمرين، الإزالة والإحالة، والإزالة والإحالة ما أحيانا تكون بالإزالة، والإزالة معناها التنحي، تنحية النجاسة عن ذلك المكان وذلك الموضع، أو بالإحالة تغيير حال النجاسة هذه من حالة إلى حالة أخرى، أو بالإزالة والإحالة مع. القاعدة هذه وهي القاعدة الرابعة في ترتيب الفروق واختصارها لمحمد بن إبراهيم البخوري، يقابلها القاعدة الثمانون من كتاب الكراك في فروق، حيث إن هذا رتب حسب الأبواب. هذه القاعدة يقول ذهاب النجاسة في الشريعة يقع بثلاثة أوجه، بالإزالة وبالإحالة وبالإزالة والإحالة، بالإزالة والإحالة هو بهما معا، ولكل وجه من أوجه هذه الثلاثة الإزالة أو الإحالة أو الإزالة والإحالة معا خاصية تمتاز بها، خاصية تمتاز بها. فالإزالة لا بد فيها من خواص تمتاز بها، والإحالة لا بد فيها من خواص تمتاز بها، والإزالة والإحالة لا بد فيها من خواص تمتاز بها. فإزالة النجاسة نحن تكلمنا فيما تقدم عن ما يتعلق بالنية في المتروكات، ومنها إزالة النجاسة، وكنا إن أهل العلم انقسموا إلى قسمين، منهم من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها ليست بشرط، النية ليست بشرط في إزالة النجاسة. هؤلاء قيد كلامهم هذا بأن المقصود بأن النية شرط في الإزالة، أي النية في إزالة النجاسة أي في أحد قسمي إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تحصل بكم؟ ثلاثة أمور، بالإزالة وبالإحالة وبالإزالة والإحالة. فقول من يقول إن النية شرط في إزالة النجاسة قصد به أحد أقسام إزالة النجاسة، وهو القسم الأول المسمى بالإزالة، إزالة النجاسة. أما الإحالة فلا تشترط فيها النية باتباع، بل لو نويت النية في بعض الأشياء النجسة أنها تطهر لكان ذلك مانعا من تطهيرها كما سيأتي من الأمثلة الآتية. قال فالإزالة بماذا تكون؟ الإزالة تكون بماذا؟ بالماء الطهور. بالماء الطهور نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، سواء كان هذه النجاسة على البدن أو على الثوب أو في المكان. فالإزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان، والإحالة في ماذا؟ في الخمر، تصير خلا. وهما معا، أي الإزالة والإحالة معا، يحصلان في ماذا؟ في دباغ الجلود، فإنه في الدباغ، فإنه إزالة الفضلات المستخبثة بالدباغ القابض الذي يوجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك. وأما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى. الإزالة يا أخوان معناها هي التنحيف، أزلت الشيء أي نحيته. فالإزالة هي التنحيف، والإحالة هي تغير الشيء من حالة إلى حالة أخرى، تغير من حقيقة إلى حقيقة أخرى. فهذا الشيء المعين، الخمر هذا أو مثلا العظام أو غيرها، تغيرت حالتها من الحالة التي حكم بالنجاسة فيها إلى حالة أخرى، واكتسبت اسما آخر ووصفا آخر. تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى. فخاصية الإزالة الماء الطهور، خاصية الإزالة بماذا تحصل الإزالة؟ بالماء الطهور. ثم النية على الخلاف، النية على اشتراط النية، وهو أمر خلافي في إزالة النجاسة. والراجح من أقوال أهل العلم أن من أنها ليست بشرط، لأنها من باب التروك، وباب التروك لا يحتاج فيه إلى نية. ومن اشترطها من أهل العلم في إزالة النجاسة قصد أحد القسمين دون الآخر، فقصد به إزالة النجاسة دون إحالتها، فإن الإحالة لا تشترط فيها النية. الماء الطهور والنية على الخلاف، طبعا على الخلاف في اشتراط النية في إزالة النجاسة. هو أقوال أهل العلم في إزالة النجاسة تنقسم إلى قولين، قول لأن النية شرط في إزالة النجاسة، والقول الثاني أن النية ليست بشرط في إزالة النجاسة. والنية على الخلاف ووصول الغسل إلى حد ينفصل الماء غير متغير، هذه خاصية ماذا؟ خاصية الإزالة. الماء الطهور هذا الشرط الأول، والنية على الخلاف فيها، والشرط الثالث أو الخاصية الثالثة من خواص الإزالة وصول الماء المغسول به إلى حد ينفصل عن المكان النجس أو عن المكان المتنجس غير متغير. وأما ما دام الماء متغيرا لونه أو طعمه أو رائحته وهو منفصل عن مكان النجس فهو نجس، فهو نجس. ووصول الغسل إلى حد أو الغسل إلى حد ينفصل الماء غير متغير، وأن السبب الاستقرار، سبب النجاسة هو الاستقرار. وخاصية الإحالة ما هو أو ما هي خاصية الإحالة؟ عدم الماء. الخمر الآن معلوم أنها مأخوذة من أنواع من الخضار أو غيرها مع الماء، هذه إذا هذا الخلط لهذه المواد اللي أصلها طاهر، الماء أصله طهور، والفواكه من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها أصلها طاهر، أصلها طاهرة. هذا اختلاط هذه الأشياء بعد أن ترغي، أن يرغي هذا الشيء المخلوط ويغلي ويكرف بالزبد، يصبح تغير من حالة إلى حالة أخرى، وهي تخمر، وبدل ما كان حلال أصبح حرام. الأمر في نجاسته أمر آخر، هل الخمر نجس ولا غير نجس؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها غير نجسة، وأن تحريمها لا يستلزم منه أن يكون أن تكون نجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هل الرجس هو النجس؟ ليس الرجس هو النجس. لماذا الرجس ليس هو النجس؟ لأن الأنصاب والأزلام الأصنام هل هي نجسة؟ من أحجار. والأنصاب والأزلام هل هي نجسة؟ اللعبة هل هي نجسة؟ ليست بنجسة، وإنما هذا رجس معنوي، رجس معنوي بمعنى أنها محرم، كل الجميع محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنابه ماذا؟ اجتناب الأنصاب لا تعبدها اللي هي الأصنام، والأزلام لا تقامر بها، والخمر اجتنابه لا تشرب، لأن الاجتناب في كل شيء يحدد بما هو المقصود منه. فالمقصود من الخمر ما هو؟ شربها. والمقصود من الأزلام والأنصاب، الأنصاب عبادتها، والأزلام اللعب بها. حرمت عليكم أمهاتكم، ما المقصود منها؟ ما المقصود يا أخوان حرمت أمهاتكم؟ البر وإلا الزواج بها، الزواج بها. فكل شيء نص الشارع على تحريمه ينصرف هذا التحريم إلى المقصود به، لأن الشارع لم يحرم علينا النظر إلى أمهاتنا ولا إلى مسهن ولا إلى برهن، وإنما المقصود من التحريم هو أن ينصرف إلى ما هو المقصود من النساء، والمقصود من النساء هو النكاح. المقصود من الخمر ما هو؟ الشرب. على معنى هل الخمر نجسة ولا ليست نجسة، خلاف بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنها بهذا التغير والتفاعل اللي يحصل فيما بين أجزاء الشيء المخلوط تصبح تنتقل من طهورية طاهرية إلى نجس. ومن العلماء وهو الراجح أنها لا تنتقل إلى نجس، وإن كان المذهب عندنا في مذهب الحنابلة أنها نجسة، ومذهب المالكية أنها تنتقل بهذا التفاعل إلى من بعد أن كانت طاهرة ماء وتمر ولا زبيب أو غيره إلى أن تكون نجسة. الراجح من أقوال العلم أنها غير هذه الخمر على القول بنجاستها، على القول بنجاستها. ما الذي ينقلها من صفة النجاسة إلى صفة الطهورية؟ تخلط، انتقال آخر. أولا ماء وعنب، هذا طهور وهذا طاهر، بعد أن تفاعل مع بعضهما أصبح نجسا على القول بنجاسة الخمر. وأما على القول الثاني وهو الراجح من أقوال أهل العلم فإن جميع الطهوريات غير نجسة في ذاتها، ولا يلزم من تحريمها أن تكون نجسة، لأن الجهة منفكة. على القول بأن الخمر أصبحت نجسة بعد أن تفاعل هذا التفاعل الكيميائي، ما الذي يطهرها؟ هذا قلنا أن تطهيرها يحصل بماذا؟ بالإزالة ولا بالإحالة؟ بالإحالة. الإحالة لها خواص، من خواص الإحالة عدم الماء وعدم النية، ولماذا عدم النية؟ لماذا يا إخوان اشترطنا عدم النية في تطهير الخمر إن اعتبرناها نجس؟ لأن لو اعتبرنا أن النية لها دخل في تطهير النجس لأصبح هناك من الخمر خمر محترمة، خمر محترمة، وشخص يأتي بخمر ويقول أنا أريد تخليلها. فلو اعتبرنا النية والقصد من الشخص المكلف لها دخل في تطهير الخمر أو تطهير نجاسة الخمر لاعتبرنا هناك تطهيرا خمرا محترمة، والخمر لا احترام لها في الشرع. بل إن حصل تخليلها وعاقب الشارع صانع الخمر بنكير قصده وأصبحت خلا بعد أن قصد بها الخمر تصبح طاهر. فبخصيتها عدم الماء وعدم النية. عدم الماء والنية والاستكثار، كذلك ما فيها استكثار الأشياء المستحالة. الخمرة إذا حالت من خمرة إلى خل هل تصبح مستكثرة؟
لا.
ما تصبح مستقدرة، يصبح خل إدم من الإدم اللي يعتدم الناس به، فلا يحتاج للماء. طبعا الإحالة ما تحتاج إلى ماء ولا تحتاج إلى نية، بل قد تكون النية سببا في عدم تطهير الخمر. إذا أمسك أو خلط أو أمسك شخص تخمر عنده شيء، أمسك هذا الشيء حتى يتخلل أو وضع عليه شيئا حتى يتخلل، تصبح هذه النية مانعة من حلية هذا الخمر. لماذا؟ قال هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. قد ينوي أن هذه الخمر للتخليل، ثم بعدما تتخمر تتغير نفسه الأمارة بالسوء، ويصبح بعد أن نواها تخليل تنساك نفسه بدوافع شيطانية خبيثة إلى أن يشربه، فحرم هذا سدا من باب سد الذرايع، لأن الذريعة لها حكم الغاية. فلا يحتاج للماء، بل قد يوجد مع عدمه. وقد يلقى في الخمر ما يكون ذلك سببا لإحالة الخمر خلا، قد يلقى فيها ماء أو يلقى فيها شيء آخر، ملح مثلا أو سكر أو غيره، فتتخلل منه، لكن لا يحتاج إلى هذا، لأن الإحالة لا يشترط فيها ماء ولا يشترط فيها نية، بل لو نوى لكان ذلك مانعا من جواز حلية هذه الخمر. وكذلك السبب في تنجيسها طلب الإبعاد لا الاستكثار والنية، والنية مانعة من التطهير، النية في تخليل الخمرة مانعة من التطهير، حيث إذا وجدت النية عند الشخص وهو يريد تخليل الخمر أصبحت هذه النية مانعة من تطهيره، فلا يتطهر. لماذا؟ حتى لا يصبح هناك خمرا محترمة، وتحريم هذا الشيء من باب سد الذرائع، والذرائع لها أحكام الغايات، فإن الذريعة إلى الحرام حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والصورة التي يجتمعان فيها يجتمع الإزالة والإحالة، خواصها ما هي؟ عدم اشتراط الماء في الدباغ، وعدم اشتراط النية إجماعا، لا تشترط النية، لكن لو وجدت النية في الدباغ هل تضر مثل ما تضر في الخمر؟ لا تضر مثل ما تضر في الخمر. وعدم اشتراط النية إجماعا، والاستكثار هذا ما ذكره البخوري في اختصار. القرافي ذكر بأوسع من هذا، والواقع أن الإحالة يا أخوان ليست مقصورة وليست محدودة في ما يتعلق بالخمر والإحالة في دباغ الجلود، الإزالة والإحالة في دباغ الجلود، بل الآن في الواقع أصبحت الإزالة تدخل في كثير من الأطعمة، وكثير من الأدوية، وكثير من الألبسة، وكثير من الأشربة، تفاعلات كيميائية تدخل على أشياء معينة محرمة أصلها، كشحوم الخنازير ولحومها وعصبها وما يوجد فيها من الغضاريف وغيرها، أصبحت مصانع مستقلة، كل مصنع ينتج شيئا من الأغذية يخلط مع أما يخلط مع الأغذية وإلا يكون غذاء مستقل. فشحوم الخنازير أصبحت الآن تعجن، وطبعا أنتم تعرفون أن البلاد الإسلامية بلاد مستهلكة، كلها مستهلكة ومستوردة للغذاء ومستهلكة للدواء ومستهلكة لملابسها ولكل ما تحتاج إليه. وتلك الأمم ليست القيم والمبادئ الشرعية الموجودة عندهم من تحريم الخمر والخنزير والكلاب والميتات وجلودها، ليست موجودة القيم والمبادئ التي معروفة فيما بيننا، نحكم على الأشياء بالحل والحرمة على ضوئها، ليست موجودة عندهم، بل لهم معايير ومقاييس أخرى. فالآن الشحوم الخنازير وشحوم الميتات وشحوم الأشياء غير المأكولة في الشريعة الإسلامية تجمع كلها وتخلط ويجعل منها صابون، وتجمع وتخلط ويجعل منها معجون للأسنان. فلا شيء بالصابون، الصابون نقول ظاهر، لكن معجون الأسنان من شحوم الخنازير والميتات وغيره. الغباريف الخنازير، الغباريف هذه يا أخوانا الأشياء اللي تجعل توجد في زوائد في العظام الكتف، أليس في رأسه شيء؟ وبين العظام لا يوجد شيء معين رطب، هذه تسمى غباريف. الغباريف هذه الآن تدخل معامل ويخرج منها ويأتينا، يأتي في البلاد الإسلامية ما يسمى بالجلاتين، يسمى بالجلاتين. تخلط الشحوم كلها، شحوم الميتات والخنزير، ويصنع منها زيت آخر، تخلط ويجعل منها الزبدة في البسكوت وغيره. هل هذه الإزالة والتغيرات سواء حصلت بفعل الأشخاص ولا حصلت بنفسها لها تأثير في إزالة النجاسة ولا ليس لها تأثير في إزالة النجاسة؟ طبعا نحن هنا قد لا نعيش المشكلة كثيرة، لأن والحمد لله في بلاد إسلامية والشروط الإسلامية مطبقة في المذابح والمجازر وفي مصانع الأغذية في الغالب موجودة، لكن الأقليات الإسلامية الذين يعيشون في خارج البلاد الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان كافرة يعيشون هذه المشكلة ويتحرجون ويدخل عليهم الأذى في مأكلهم ومشربهم وبلبسهم وأدواتهم الاستعمالية. الأطعمة التي تأتينا من الخارج مستوردة، هل طبقت فيها الشروط الشرعية التي تجيز أكلها ولا ما طبقت فيها؟ نحن ننظر، علينا ننظر الآن إلى أحكام الإزالة والإحالة، وهل تؤثر الإزالة والإحالة في الإزالة؟ طبعا إزالة النجاسة هذا باتفاق أهل العلم، وتحصل بالماء والنية وإزالة العين وانفصال الماء غير متغير، لكن الإحالة إذا تغيرت العين من حالة إلى حالة وأصبح ما دام ما كان شحم خنزير ولا لحم خنزير ولا عظام خنزير أصبح اسمه جلاتين، وأصبح اسمه صابون، وأصبح اسمه معجون أسنان، وأصبح شعر الخنزير فرشة، فرشة للأسنان نستاك بها جميعا. فهل هذه الأشياء لها الإزالة؟ تغير من مسمى إلى مسمى ومن أوصاف إلى أوصاف أخرى، هل هذه الإحالة والتغير الكيميائي هذا أو التغير الطبيعي اللي حصل لهذا الشيء يغير حكمه ولا ما يغير حكمه؟ خلاف بين أهل العلم انقسموا فيه إلى ثلاثة أقوال، المالكية وأكثر الحنفية غير أبو يوسف عليه رحمة الله أن الإحالة تغير حكم الشيء، تغير حكم الشيء. فإذا تغير هذا الشيء وأصبح بدل ما كان يسمى شحم خنزير ولا ميتة أصبح يسمى صابون ولا يسمى معجون ولا يسمى فرشة أسنان ولا يسمى غيرها من الأدوات المستعملة، يقولون أن الإحالة تغير الحكم ويصبح الحكم مرتبط بالمسمى، مرتبط بالمسمى. ويضربون على هذا قديما الفقهاء من قديم بحثوا هذه المسألة، وكانوا يذكرون هذه المسألة في الميتة إذا وقعت في مملح. ما مر معكم هذا النص الفقهي؟ ميتة وقعت ولا كلب ولا خنزير وقع في مملح وتغير، وحتى أصبح لم يبقى لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا اسم خنزير، هل يؤكل الملح هذا ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل ولا يؤكل؟ على الخلاف، أنت أحد الرأيين ومفتخر لك. فالمالكية والحنفية في غير من غير محمد أبو يوسف عليه رحمة الله يرون أن الإحالة تغير حكم الشيء، وإذا تغير أصبح له حكم آخر. والله حرم الخنزير وهذا أصبح ما هو خنزير، أصبح شيء آخر. وعلينا أن نأتي بالتعريف يا أخوة، وهذا أمر ترى ليس بالأمر السهل، بل عقد فيه مؤتمرات وندوات ودعي لهذا الأطباء وعرفوا ما يدخل في أغذيتهم وفي ملابسهم وفي المشروبات وفي الأدوية التي تأتي إليه. الآن الكحول في غالب الأدوية التي تأتي إليه، هل الكحول هذا نجس وهل ينجسها؟ هو لا شك محرم الشرب، لكن إذا خلط مع الأدوية واستحال، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا الأمر الذي سنتكلم عليه، وقد لا يكفينا هذا اللي كافي في بحث هذه المسألة أو هذه القاعدة المهمة، لأنها قاعدة مهمة ويندرج تحتها كثير من المسائل وكثير من حياة الناس، وقد لا نشعر بهذا عندنا، لأن ما لا نشعر لأننا لا نعرف أجزاء الغذاء الذي يأتي إليه، لكن إذا علمنا أجزاء الغذاء الذي يأتي إلينا وما خلط معه من الأشياء التي تحرم في شريعتنا، فينبغي أن نكون على بينة وبصيرة من أقوال أهل العلم في ذلك. فكل شيء تغير من الاستواء وخرج منه إلى غيره فهذا نسميه إحالة، إحالة. والإحالة في الواقع انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى. كان شحم أصبح صابون، كان شحم أصبح معجون، كان الجلد الشعر الخنزير أصبح فرشة، كان شحم أصبح زيت، كان